الأنهار لا يوجد إلا إصالة الطهارة. هنا قالوا يلزم على القول بالاقتضاء أن يقال بالتعارض بين الأصل الطولي السببي وهو استصحاب الطهارة في هذا الطرف مع إصالة الطهارة أو البراءة في الطرف الآخر. الطهارة أو البراءة في هذا الطرف على إصالة البراءة أو الطهارة. إذن فلا تصل النوبة إليه إلا بعد سقوط استصحاب الطهارة، وسقوط استصحاب الطهارة يكون بالمعارضة مع ذاك الطرف، فبعد سقوطه إصالة الطهارة أو البراءة في الطرف الآخر أيضا ساقطون، فلا يوجد معارض في رتبة الأصل الطولي المسببي الترخيصي وهو إصالة البراءة أو الطهارة في هذا الطرف. في ذاك الطرف لا يوجد في رتبته أصل ترخيصي لكي يقع بينهما تعارض، وحيث أن العلم الإجمالي ليس علة عند مسلك الاقتضاء يجوز الترخيص في أحد أطرافه فيجري هذا الأصل بلا محذورين، ولا يجب الاحتياط في هذا الطرف وإنما يجب الاحتياط في الطرف الآخر. وهذا هو الذي جعله السيد الشهيد الصورة الثالثة. هذا النقض أو هذه الصورة التي أبرزها المحقق العراقي حاول مدرسة المرزا القائلين بمسلك الاقتضاء أن يجيبوا عليه، لأنه فقهيا في مثل هذه الموارد لا عادة يحكم بوجوب الاحتياط، يعني وجوب منجزية العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط عن كلا طرفيه لا يختص بما إذا كان في أحد طرفيه أصل ترخيصي واحد أو أصلان ترخيصيان، حتى إذا كان في أحد طرفيه أصلان ترخيصيان أيضا يحكم بالتعارض بينهما وبين الأصل الترخيصي في الطرف الآخر ثم وجوب الاحتياط. ومن هنا حاولوا أن يجيبوا على هذا النقض بأجوبة لعل من أهمها ثلاثة أجوبة يذكرها السيد الشهيد هنا. الجواب الأول ما يذكره المرزا في بعض تقريراته من أنه التنافي التعارض بملاك التنافي بين الدليل بين مدلولي الدليلين، والتنافي هنا ثابت بين جعل الترخيص في هذا الطرف العلم الإجمالي وجعل الترخيص في ذاك الطرف من العلم الإجمالي، أن هذا ترخيص في المخالفة القطعية وقبيحة، ولا يفرق أن يكون هذا المضمون وهذا المدلول الذي يكون ممتنعا ثابتا بدال واحد أو ثابتا بدالين، كونه ثابتا بدال واحد بطريق واحد أو بطريقين لا يؤدي إلى أن يكون المحذور منتفيا ومرتفعا. المحذور في أن يكون هناك مجعول في هذا الطرف ترخيصي ومجعول في ذاك الطرف ترخيصي أيضا ظاهري، سواء ثبت بدليل واحد أو ثبت بدليلين، كل منهما ثبت بدليل واحد أو كل منهما ثبت بدليلين، هذا حاله حال ثبوت مدلول واحد ممتنع بدليلين، الدليل الثاني كالدليل الأول يثبت مدلولا ممتنعا في نفسه. هذا المقدار من الجواب واضح الاندفاع، لا لأجل ما ذكره أو ما قد يذكر من أن المجعول متعدد ليس من سنخ واحد، فإننا بينا في بحث الحكم الظاهري أن روح الحكم الظاهري في باب الأحكام الظاهرية سنخ واحد، في باب خصوصا في باب الأصول العملية اختلاف في كيفية لسان الجعل وصيغة الجعل، أنه بعنوان الرفع أو بعنوان إبقاء للحالة السابقة أو بأي لسان آخر، هذا لا يغير من حقيقة الروح وروح الحكم الظاهري. وإنما الجواب على هذا البيان أنه التنافي وإن كان بين المدلولين في موارد التعارض، الامتناع امتناع اجتماع المدلولين، لكن التعارض الذي يحكم على أساسه بالتساقط إنما هو حكم الدلالتين والدليلين لا المدلولين. التنافي بين المدلولين يؤدي إلى سريان إلى تعارض الدالين وتساقط الدالين والدلالتين، فالتعارض والتساقط حكم الدالين لا حكم المدلولين، الامتناع والتنافي حكم المدلولين، لكن التعارض والتساقط حكم عن السقوط عن الحجية حكم الدالين والدلالتين، لأن ما هو الحجة إنما هو الدال لا المدلول. المدلول هو مفاد الحجة، ما هو حجة وما هو يتعارض مع الآخر فيسقط عن الحجية إنما هو الدال. فالتعارض والتساقط من أحكام الدال لا من أحكام المدلول. وحينئذ إذا فرض أن الدالين في طرف واحد كانا في عرض واحد لم يكن أحدهما في طول الآخر، حينئذ سوف يسري التعارض إليهما معا مع الطرف الآخر، لأنهما في عرض واحد يجريان ويثبتان مدلوليهما، والمفروض أن مدلولهما مناف مع مدلول الأصل الواحد الجاري في الطرف الآخر، فالتنافي بين مدلول كل منهما مع مدلول الأصل في الطرف الآخر يوجب سريان التعارض والتساقط إلى كلا الدالين في هذا الطرف مع الدال في ذاك الطرف فيسقط الجميع. وأما إذا كان الدالان أحدهما في طول الآخر، يعني لا تصل النوبة إلى حجية أحدهما إلا بعد سقوط الآخر كما هو مفروض في المسألة، لو كان الأصلان عرضيين، الأصلان الترخيصيان في الطرف الواحد لو كانا عرضيين لا طوليين لا طوليان، لا يقول المحقق العراقي فيه بجريان أحدهما، يقول بتساقطهما معا مع الأصل في الطرف الآخر مع الأصل الواحد في الطرف الآخر. فرض هذه الصورة وفرض كلام المحقق العراقي أن الأصلين الترخيصيين يعني الدالان على الحكمين الظاهريين الترخيصيين في الطرف الواحد دالان من حيث الحجية أحدهما في طول الآخر، أي لا يكون إصالة البراءة أو الطهارة حجة إلا إذا لم يكن استصحاب الطهارة حجة. إذن فسوف يكون التعارض والتساقط الذي هو حكم الدال والدلالة للمدلول جاريا أولا على الدال الأول في هذا الطرف وهو استصحاب الطهارة، وفي هذه المرتبة الدال الثاني غير موجودة، فهذا الدال يتعارض مع ذاك الدال الواحد في الطرف الأصل الواحد في الطرف الآخر، يتعارضان يتساقطان، وبعد سقوط التعارض والتساقط الآن تصل النوبة إلى يتحقق موضوع الدال الثاني، فيكون حينئذ هذا الدال الثاني الآن موضوعه متحققا، وحينما يتحقق موضوعه يكون الدال المعارض له وهو الأصل الواحد في الطرف الآخر ساقطا في المرتبة السابقة. فإذا كان ساقطا في المرتبة السابقة فلا يوجد ما يكون معارضا معه بحسب الحقيقة، فيكون هذا الدال مفاده وهو الترخيص في هذا الطرف لا يوجد في عرضه وفي رتبته ما يثبت الترخيص الظاهري في الطرف الآخر لكي يسري بينه وبين ذاك الأصل تعارض وبالتالي تساقط، فيكون حجة بلا محذور. إذن فالتنافي وإن كان بين المدلولين لكن التعارض حكم الدالين لا حكم المدلولين، تناف المدلولين سبب وحيثية تعليلية لتعارض الدالين والدلالتين، فلا بد حينئذ في زمان حجية هذا الدال الدال الآخر يكون حجة، وفي رتبة حجية هذا الدال الدال الثاني أيضا يكون حجة. أما إذا كان في رتبة حجية هذا الدال الدال الثاني ساقطا، إذا كان ساقطا في المرتبة السابقة لأنه تعارض مع ما هو جار وحجة قبل هذا الدال، إذن ففي مرتبة حجية هذا الدال لا يكون بإزائه وفي قباله حجة في ذاك الطرف ليعارضه، يتنافى مدلوليهما مدلولاهما فيتعارض الدالان في الحجية فتسري المعارضة إلى هذا الدال، إذن فهذا الدال وهذا الحجة وهو الأصل الترخيصي الطولي المسبب يكون سليما عن التعارض، فإذا كان سليما عن التعارض فيكون حجة لا محالة. تناف المدلولين لا، إذا لم يكن بين المد إذا لم يكن بين المدلولين تنافين إذن يؤخذ بكل منهما. المدلول مدلول للدال، جاء من قبل الدال يعني مدلول للدال لا أكثر. حينئذ هذا المدلول إذا كان ممكن الثبوت يؤخذ به فلا تعارضه، وإذا كان هذا المدلول لا يمكن ثبوته لأنه مع المدلول الآخر جمعا لا يمكن الأخذ بينهما. تناف المدلولين في نفسيهما قبل الدلالة في نفسيهما في نفسه هل يمكن أن يثبت ترخيص في كلا طرف العلم الإجمالي؟ لا يمكن. أو هل يمكن التناقض؟ لا يمكن التناقض. حينئذ حينما يدل دال على هذا النقيض والدال الآخر على ثبوت النقيض الآخر يقع بين الدالين لا محل تعارض، لأن المدلولين وهو اجتماع النقيضين ممتنعون أو الترخيص في المخالفة القطعية ممتنعون، فلا بد من امتناع المدلولين في نفسيهما في المرتبة السابقة لكي يسر التعارض إلى الدال. إذن فالتعارض بمعنى السقوط الحجية المزاحمة في التعارض عن المزاحمة في الحجية، المزاحمة في الحجية وبالتالي التساقط وهو بمعنى سقوط الحجية عن الدالين، هذه من أحكام الدال لا من أحكام المدلول. فإذا كان أحد الدالين متأخرا رتبته عن الدال الآخر بحيث في زمان وصول النوبة والرتبة إليه يكون الدال الآخر ساقطا عن الحجية، إذن فلا يوجد ما يكون مزاحما معه في الحجية فلا معارض له فيكون حجة فلا تساقط لا موضوع للسقوط. إذن فهذا البيان الذي ذكره المحقق النائني لا يكون بيانا تاما، مجرد أن مدلول الدال الأصل الطولي من سنخ مدلول الأصل الطولي المسببي من سنخ مدلول الأصل الطولي السببي، هذا لا يجعل الأصل المسببي أيضا داخلا في التعارض، لأن التعارض ليس صفة للمدلول وإنما التعارض صفة للدال، التعارض يعني المزاحمة في الحجية المستلزم لسقوط الحجية، عدم التعارض يعني الحجية إمكان الحجية. فإذا كان هذا الدال لا تصل النوبة إليه وإلى حجيته إلا بعد سقوط الدال الطولي في هذا الطرف مع الدال الواحد الأصل الواحد في الطرف الآخر، ففي رتبة الوصول إلى حجية الدال الأصل الطولي لا يوجد في قباله حجة لكي يكون حينئذ مدلوله منافيا مع هذا المدلول فتسر المعارضة إليهما، وثبوت الترخيص في طرف واحد المفروض أنه لا امتناع فيه، الممتنع ثبوت الترخيص في مجموع الطرفين لا في طرف واحد. فهذا البيان التنافي بين مدلولي الدليل التنافي بين المدلولين في فرض ثبوت الموضوع الحجية للدالين نعم يوجب تعارضهما، أما التنافي بين المدلولان المتنافيان الذي على أحدهما دال على الآخر لا يوجد دال، لا يؤخذ بهذا الذي عليه دال النقيض لا بس لكن الأصل لا يدل على كلا المدلولين، يدل على أحدهما لا على كليهما. فحجية الأصل الطولي حجي ثبوت أحد المدلولين ليس ممتنعا، الممتنع ثبوت مجموع المدلولين. لا لا وذاك سقط حينما نصل إلى هذا الدال الأصل الطولي، ذاك الدال على مدلوله سقط عن الحجية، ذاك المدلول داله سقط عن الحجية. فإذا سقط عن الحجية ففي مرتبة حج قابل التصور. ليش قابل التصور؟ التعارض بمعنى التزاحم في الحجية من أحكام الدال لا من أحكام المدلول. فحينئذ فكل دال يجتمع مع الدال الآخر، مع حجية الدال الآخر، مع موضوع الحجية في الدال الآخر في رتبته يسقط معه في يدخل في المعارضة، وكل دال لا يجتمع معها في هذه المرتبة لا يدخل في هذه المعارضة. والأصل الطولي من هذا القبيل، لأن الأصل الطولي لا تصل النوبة إليه إلا بعد سقوط الأصل الطولي السببي، وسقوط مرتبة سقوط الأصل وهو استصحاب الطهارة. سقوط واستصحاب الطهارة إنما يكون مع سقوط إصالة الطهارة والبراءة في الطرف الآخر. فحينما نصل إلى إصالة البراءة والطهارة في هذا الطرف وهو الأصل الطولي المسببي، المعارض معه في الطرف الآخر ساقط في الرتبة السابقة، فلا يوجد دال فيه موضوع الحجية في عرض هذا الأصل الطولي المسببي. إذن فيكون هذا دالا على أحد المدلولين لا على كلا المدلولين، والدال على أحد المدلولين لا محذورة في أن يكون حجة. لا هذا خلف، المفروض أن مسلك الاقتضاء يقول أن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان أن شمول أدلة الأصول لطرف واحد من أطراف، لكل طرف في نفسه من أطراف العلم الإجمالي. وإلا هذا معناه أنه أساسا لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي حتى في الطرف الواحد، هو خلف، خلف مسلك الاقتضاء. إذن فهذا الجواب الأول غير تام. جواب ثاني ذكره أيضا ذكره مدرسة المرزا، قالوا أن الجريان هذا الأصل الطولي الترخيصي بعد سقوط الأصل السببي مع معارضه مع الأصل الواحد في الطرف الآخر، هذا يلزم منه الخلف أو يلزم من وجوده، يلزم منه المحال، لأنه يلزم من وجوده عدمه، من جريانه عدم جريانه. والوجه في ذلك هو أنه لو جرى ولو في الرتبة المتأخرة هذا الأصل الترخيصي في الطرف الواحد الطولي في هذا الطرف، معناه أن هذا العلم الإجمالي انحل، صار علما إجماليا منحلا، بحيث لا يجب الاحتياط في هذا الطرف منه وإنما يجب الاحتياط في الطرف الآخر فقط، وهذا هو الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي. إذا حل هذا العلم الإجمالي فحينئذ لا محذورة من إجراء استصحاب الطهارة أيضا في هذا الطرف. التعارض بين استصحاب الطهارة الذي هو الأصل السببي في هذا الطرف مع إصالة الطهارة أو البراءة في الطرف الآخر فرع عدم انحلال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي حينما ينحل حينئذ في ذاك الطرف المنحل يجري كل الأصول الترخيصية. إذن ففرض جريان إصالة الطهارة أو البراءة الأصل الطولي في هذا الطرف مساوق مع انحلال العلم الإجمالي، وانحلال العلم الإجمالي يلزم من أن ذاك التعارض بين استصحاب الطهارة وهو الأصل الطولي السببي في هذا الطرف مع إصالة الطهارة في الطرف الآخر، هذا التعارض يرتفع، لأن العلم الإجمالي إذا كان منحلا لا تعارض حينئذ، لأنه يجب الاحتياط عن ذاك الطرف في هذا الطرف يمكن أن نجري استصحاب الطهارة أيضا. وهذا يلزم منه ارتفاع الأصل الطولي، لأنه لو جرى استصحاب الطهارة لا تصل النوبة إلى إصالة الطهارة. إذن فيلزم من جريان إصالة الطهارة عدم جريان إصالة الطهارة، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه محال، من جريانه عدم جريانه يكون يكون محالا أو لأن هذا هو برهان الخلف في الواقع. برهان الخلف يلزم الخلف، يلزم من جريانه عدم جريانه، من ثبوته عدم ثبوته، من وجوده عدم وجوده، وهذا هو الخلف والتناقض الذي يكون محالا. هذا الجواب واضح الضعف، فإنه مضافا إلى أنه خلاف مباني القوم، فإن القوم يرون الانحلال، انحلال العلم الإجمالي بالأصل الإلزامي لا بالأصل الترخيصي، وإن كان الصحيح أن الانحلال بالأصل الترخيصي لا بالأصل الإلزامي، لكن هم يقولون بأن الانحلال العلم الإجمالي إنما يكون بالأصل الإلزامي لا بالأصل الترخيصي، فجريان الأصل الطولي ليس هو سبب الانحلال عندهم، وإنما جريان أصل إلزامي في أحد أطراف العلم الإجمالي يوجب الانحلال الحكمي. مضافا إلى ذلك الذي هذا إشكال مبنائي، يعني على مبناهم أو إشكال جدلي على مبانيهم، يرد عليهم هذا الكلام في نفسه غير تام. لماذا؟ لأن الذي يوجب التعارض غير ما يوجبه جريان الأصل الطولي من الانحلال. الانحلال الحكمي الذي يحصل بالأصل الواحد بجريان الأصل الترخيصي في طرف واحد، الانحلال الحكمي بمعنى عدم منجزية العلم الإجمالي، يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، هذا معنى الانحلال الحكمي. ليس معنى الانحلال الحكمي جواز المخالفة القطعية، في موارد الانحلال الحكمي ما يثبت بالانحلال الحكمي عدم وجوب الاحتياط في كلا الطرفين، فما يثبت بجريان الأصل الطولي في أحد الطرفين، الأصل الطولي إذا كان جاريا الأصل الطولي الترخيصي، نتيجته نفي وجوب الاحتياط في هذا الطرف، يعني نفي وجوب الموافقة القطعية، وانتفاء وجوب الموافقة القطعية لا يوجب جريان الأصل الطولي السببي، وارتفاع المعارضة بين استصحاب الطهارة في هذا الطرف وإساءة الطهارة في ذاك الطرف، لأن المعارضة ليس بملاك وجوب الموافقة القطعية، المعارضة عند مسلك الاقتضاء بملاك حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية سبب التعارض بين الأصلين، وحرمة المخالفة القطعية لا تزال باقية. جريان الأصل في أحد الطرفين أو انحلال العلم الإجمالي حكما لا يوجب جواز المخالفة القطعية، يوجب عدم وجوب الموافقة القطعية، وعدم وجوب الموافقة القطعية غير جواز المخالفة القطعية. حتى في موارد الانحلال الحكمي المخالفة القطعية محرمة لا يجوز، ولهذا أحد الطرفين ذاك الطرف الذي يجري فيه الأصل الإلزامي أو قولوا لا يجري فيه الأصل الترخيصي يجب الاحتياط فيه. ما يثبت بالانحلال الحكمي وبجريان الأصل الترخيصي الواحد في أحد طرفي العلم الإجمالي نفي وجوب الاحتياط والموافقة القطعية بالاحتياط في كلا الطرفين، لا الترخيص في المخالفة القطعية لكلا الطرفين. وما يوجب التعارض بين الأصلين في الرتبة السابقة حرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية لا يوجب التعارض، لأننا قلنا أن المسلك الاقتضائي يرى أن وجوب الموافقة القطعية اقتضائي، أي معلق على عدم الترخيص الشرعي، والترخيص الشرعي يرفعه لو كان جاريا، لا أنه يجب التعارض في أدلة الأصول. الذي يوجب التعارض في أدلة الأصول علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية الذي يقبلها القائل بالاقتضاء أيضا، لأن القائل بالاقتضاء يقول بالاقتضاء لوجوب الموافقة لا لحرمة المخالفة، حرمة المخالفة ممتنعة على كل حال عنده أيضا. إذن فما هو منشأ للتعارض بعد باق حتى بعد جريان الأصل الطولي وهو إصالة البراءة أو الطهارة في هذا الطرف الواحد، ما هو منشأ التعارض بين استصحاب الطهارة في هذا الطرف وإصالة البراءة أو الطهارة في ذاك الطرف، وهو لزوم المخالفة القطعية وامتناع المخالفة القطعية، هذا باق لا يزال حتى بعد انحلال العلم الإجمالي، موجب التعارض باق لأنه يزول بالأصل الطولي لكي يلزم من زواله جريان الأصل السببي الحاكم وهو استصحاب الطهارة في هذا. فاستصحاب الطهارة لا يستصل النوبة إليه على كل حال، ساقط بالمعارضة سواء جرى بلي؟
يعني
يعني وهو هكذا من يفكك بين المخالفة القطعية ويقول العلم الإجمالي علة للمخالفة القطعية، ولهذا يمتنع الترخيص في المخالفة القطعية لكنه مقتضى لوجوب الموافقة، يفكك بينهما، ولهذا يقول في موارد الانحناء الحكمي لا يجب الاحتياط لكن يجب أن لا يخالف مخالفة قطعية، يعني ذاك الطرف لا بد وأن يحتاط فيه، ولا يقول أنه في موارد الانحناء العلم الإجمالي يجوز ارتكاب كلا الطرفين لأن ذاك مخالفة قطعية لا يمكن أن تكون ما دام العلم الإجمالي يكون موجودا، مخالفته القطعية ممتنعة. إذن فاستصحاب الطهارة لا يجري حتى لو جرى الأصل الطولي الموجب لمعارضته وبالتالي سقوطه باق، لأن الموجب لتعارضه وسقوطه إنما هو حرمة المخالفة القطعية، وهذه المخالفة القطعية لا يتجوز فيه إصالة الطهارة أو البراءة الجارية في أحد الطرفين. إصالة البراءة والطهارة الجارية في طرف واحد تجوز في عدم وجوب الموافقة القطعية، وأن هذا الطرف يمكنك أن لا توافق فيه، لكن لا تقول أنه يجوز ارتكاب كلا الطرفين ويجوز المخالفة القطعية. إذن فحرمة المخالفة وموجب إذن في هذا الطرف لا يوجب جريان استصحاب الطهارة، الذي يوجب جريان استصحاب الطهارة ارتفاع منشأ التعارض، وارتفاع منشأ التعارض يكون بارتفاع حرمة المخالفة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية لا ترتفع بجريان الأصل الطولي في هذا الطرف، وإنما الذي يرتفع وجوب الموافقة القطعية. والمسألة واضحة لا لم يكن نقضه هذا. كان نقضه أنه أنتم القائلون بأن وجوب الموافق وجوب لا الحرمة، وجوب الموافقة القطعية اقتضائي لا علي، هنا لابد أن ترفعوا يدكم عن وجوب الموافقة لا عن حرمة المخالف. ليش هذا محذور؟ وفتوى لا يقال، فتوى في مثل هذه الموارد يقال بالاحتياط بوجوب الموافقة القطعية. نقضه كان هذا أن لازم مسلك الاقتضاء أن تقولون بعدم وجوب الموافقة القطعية في علم إجمالي ليس في شيء من طرفي أصل ملزم، وهذا الآن يوجد في أحد الطرفين أصلان طوليان مرخصان، مع أنه فقهيا تقولون بوجوب الموافقة القطعية وجوب الاحتياط التام في هذا المورد. إذن فنقضه أيضا كان بلحاظ وجوب الموافقة لم يكن بلحاظ حرمة المخالفة. هذا الجواب الثاني مع أو البيان الثاني من قبل مدرسة المرزا مع جوابه. بيان ثالث الذي هو البيان الذي ينبغي الالتفات إليه، البيان الحسابي، هذا البيان الثاني. البيانان الأول والثاني غير لم يكن يستحقان التعرض أصلا. البيان الثالث ما ذكره بعض الأعلام من مدرسة المحقق النائيني من أن التعارض وإن كان من شؤون الدالين، هذا صحيح، الدال يتعارض مع الدال، لكن التعارض إنما هو أمر زماني لا أمر رتبي، بمعنى أن ملاك التعارض وامتناع حجية الدالين على مدلولين متنافيين ملاكه أن يجتمع في زمان واحد ولو في رتبتين، هذا ملاك التعارض، وهذا في المقام موجود بين الأصل الطولي في أحد الطرفين مع الأصل الواحد في الطرف الآخر، فإن هذا الأصل الطولي في هذا الطرف هذا الأصل الطولي وإن كانت رتبته متأخرة عن الأصل السببي وهو استصحاب الطهارة، إصالة الطهارة أو البراءة في الثوب مثلا في هذا الماء مثلا يكون رتبته متأخرة عن استصحاب الطهارة في هذا الماء، لكن زمان جريانه نفس زمان جريان الأصل الواحد الترخيصي وهو إصالة الطهارة أو البراءة في الطرف الآخر، لو جرى كان زمانه نفس ذاك الزمان، هذا مجرد تقدم وتأخر في الرتبة. خوف حين ونريد أن نجريه في أي زمان نريد أن نجريه يكون زمان جريانه مع زمان الجريان من في أول رتبة من في أول أزمنة الأزمنة. نريد أن نتمسك بإطلاق الدليل له لا محالة، لا أنه في الزمان الأول لا نجري، في الزمان الثاني نجري. من أول أزمنة العلم الإجمالي نريد أن نجري هذا الأصل الطولي وهو إصالة الطهارة في هذا الطرف، حينما نريد أن نجريه في نفس هذا الزمان ولو في رتبة متقدمة يوجد أصل ترخيصي آخر في الطرف الآخر، وهذا الأصل الترخيصي في الطرف الآخر يكون معارضا مع هذا الأصل الترخيصي الطولي في هذا الطرف. بل بتعبير أدق حتى بلحاظ عالم الرتبة لا يوجد تقدم وتأخر، لأن هذا الأصل الطولي متأخر رتبة عن الأصل الطولي السببي في مورده وهو الاستصحاب، وليس متأخرا رتبة عن الأصل الترخيصي في الطرف الآخر إلا بقانون فلسفي باطل ثبت بطلانه في الفلسفة، وهو أن ما مع المتقدم رتبة متقدم وما مع المتأخر متأخر، باعتبار أن ذاك الأصل مثلا مع هذا الأصل المتقدم إصالة الطهارة هناك أو البراءة هناك مع استصحاب الطهارة هناك، فذاك كأنه رتبته مع هذا المتقدم، واستصحاب الطهارة متقدم على إصالة الطهارة أو البراءة، إذن فيكون ما مع المتقدم متقدما أيضا عليه. وهذا القانون ثبت في المعقول بطلانه أن ما مع المتقدم ليس متقدما إلا في الزمان، في الأمور الزمانية الأمر هكذا، ما مع المتقدم زمانا متقدم زمانا، لكن في الرتب ما مع المتقدم متقدم وما مع المتأخر متأخر خطأ. لماذا؟ لأن المراد بالتقدم والتأخر هناك مجرد العلية والمعلولية والطولية لا أكثر، حينما يقال متقدم رتبتان التقدم الرتبي يراد به مجرد التوقف والعلية. إذا كان شيء متوقف على شيء آخر ويوجد شيء ثالث يمكن أن يجتمع مع الشيء الأول، هذا لا يؤدي إلى أن يكون أحد هذين الشيئين المتوقف على أحد الشيئين متوقفا على ذاك أيضا. فملاك التقدم الرتبي هو التوقف دائما، وحيث لا توقف إذن لا تقدم. فإذا كان ألف متوقفا على باء ويوجد جيم مع باء، يعني يمكن أن يوجد جيم مع باء لكن جيم ليس علة لألف، لا يؤدي إلى أن يكون ألف متأخرا عن جيم، لأن ملاك التقدم والتأخر الرتبي التوقف، وحيث لا توقف بين ألف وجيم إذن لا تقدم لجيم على ألف، وإن كان جيم يمكن أن يجتمع مع باء، إنما التقدم فقط لباء على ألف حيث أن ألف يتوقف على باء. دائما ملاك التقدم الرتبي عبارة أخرى، أصلا التقدم الرتبي عبارة أخرى عن التوقف، هذا مجرد تعبير يقال متقدم متأخر. تقدم رتبي يعني توقف، وتوقف شيء على شيء فرع أن يكون ذاك علة من أجزاء علته، فإذا لم يكن شيء من أجزاء علته حتى لو كان مع المتقدم هذا لا يجعله متقدما رتبة عليه، لأنه لا يجعله علة ما دام لا علية، ليس ذاك من أجزاء علته إذن لا يكون حين المتقدم. كذلك هنا إصالة الطهارة أو البراءة في الطرف الآخر الذي يجري وحده الأصل الترخيصي الواحد، وإن كان رتبته مع، يعني ليس متقدما أو متأخرا عن استصحاب الطهارة في هذا الطرف، وإصالة الطهارة متوقف في هذا الطرف على عدم استصحاب الطهارة، لأن الاستصحاب حاكم مقدم وارد على إصالة البراءة والطهارة، هذا لا يجعل إصالة الطهارة في ذاك الطرف متقدما على إصالة الطهارة في هذا الطرف، إذ لا يجعله علة له أو من أجزاء علته. فلا تقدم رتبي أيضا، كما لا تقدم زماني لا تقدم رتبي. إذن بالطريقة أولى بالحديث من أي زمان التساوي الزماني هو واضح لا إشكال فيه، لأن إطلاقات الأدلة في عرضا في زمان واحد يشمل هذه الأمور جميعا، إطلاق دليل لا تنقض وإطلاق دليل كل شيء حلال أو كل شيء طاهر يشمل هذه الأمور الثلاثة الطرفان في عرض وفي زمان واحد، ليس أحد الإطلاقين انعقد بعد الإطلاق الآخر. إذن فإطلاق أدلة الحجية تشمل هذه الموارد كلها في زمان من أول الآن في زمن واحد. من حيث الرتبة كان يتصور المحقق العراقي أن جريان الأصل الطولي في طول جريان الأصل السببي وهو الاستصحاب الطولي في هذا المورد، متأخر عنه رتبتان لا زمانا، وهذا التأخر وحيث أن إساءة الطهارة هناك مع استصحاب الطهارة هنا أيضا في رتبة واحدة، إذن فإساءة الطهارة أو البراءة هنا في طول رتبتان في طول إساءة الطهارة هنا. أقول لا، ليس في طول، لا يؤدي إلى أن يكون إصالة الطهارة الأصل الطولي فيها في مورد استصحاب الطهارة متأخرا رتبتان عن الأصل الواحد في الطرف الآخر، لأن مجرد كون ذاك مع المتقدم على هذا رتبة لا يجعله متقدما عليه رتبة فضلا عنه زمانا. والتعارف من أحكام الزمان أساسا، حتى لو كان تقدم رتبي فضلا عما إذا لم يكن تقدم رتبي هنا بين المتعارضين، لأن المعارض للأصل الطولي الأصل في ذاك الطرف لا الاستصحاب في هذا الطرف الذي هو في طوله ومقدم عليه تقدما رتبيا. إذن فأولا لا تقدم رتبي بين المتعارضين، وثانيا حتى لو فرض تقدم رتبي ميزان التعارض إنما هو أن يجتمع الحجتان والدالان المتنافيان في المدلول في زمان واحد، هذا هو الممتنع. أما في رتبة واحدة أي امتناع؟ الممتنع اجتماعهما في زمان واحد، لو كان في زمانين ولو كان في رتبة واحدة لا بأس بحجية المتنافيين في زمان، هذا في هذا الزمان حجة ذاك في زمان آخر حجة لا بأس به. المحذور إنما هو في اجتماع الحجتين المتنافيين في المدلول في زمان واحد، وفي زمان واحد يلزم على كل حال اجتماع الحجتين، إذ نفس الزمان الذي نريد أن نجعل الحجية لإصالة الطهارة في هذا الطرف في نفس الزمان يكون إصالة الطهارة في ذاك الطرف أيضا مشمولا لدليل قاعدة الطهارة أو قاعدة البراءة، فيلزم اجتماع الحجج. هذه الحجج الثلاثة، حجتان هنا وحجة هنا، حجتان طوليان هنا، طوليان رتبتان من حيث الزمان، إطلاق دليل الأصلين يشملهما معا في آن واحد. هذان الحجتان هنا مع الحجة الواحدة هنا كلها في زمان واحد، وفي هذا الزمان يمتنع اجتماع هذه الحجيات الثلاث فتسقط جميعا، فيسقط الأصل الطولي في المقام أيضا. هذا بيان فني غاية الأمر، هذا البيان استثنى منه هذا العلم صورتان، في هاتين الصورتين حكم بانحلال العلم الإجمالي يعني بعدم وجوب الاحتياط، لا بد من التعرض لهاتين الصورتين اللتين استثناهما لنرى هل أن هذا الاستثناء تام وله مبنى فني أو ليس له مبنى. وهذا الاستثناء هذان الاستثناءان مهمان، لأنهما في الفقه كثيرا ما نواجه أحد هذين الاستثناءين.
كان الكلام في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان في العلم الإجمالي في أحد طرفي أصل ترخيصي واحد، وفي الطرف الآخر يوجد أصلان ترخيصيان طوليان، قبيل مثلا لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فكان في أحد الطرفين قاعدة الطهارة فقط، في الطرف الآخر توجد قاعدة الطهارة استصحاب الطهارة كانت حالته السابقة مثلا معلومة وهي الطهارة. هنا قلنا أن المحقق العراقي جعل هذا نقضا على مسلك الاقتضاء، وأنه بناء على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي لا بد من القول بالتعارض بين قاعدة الطهارة هناك الاستصحاب هنا فيتساقطان، فنصل إلى الأصل الطولي في طرف الاستصحاب وهو قاعدة الطهارة بلا معارض مكافئ له في الطرف الآخر في رتبته. وقلنا أن أصحاب مسلك الاقتضاء أجابوا على هذا النقض، بأن المعارضة ميزانها اجتماع الأصلين المتعارضين في زمان واحد لا في رتبتين. ثم استثنوا من ذلك صورتين: الصورة الأولى ما إذا كان الأصل السببي في مورد الأصلين كان هذا الأصل السببي من سنخ الأصل الواحد في الطرف الآخر، كما إذا كان مع إصالة الطهارة مثلا، لو كان مع إصالة الطهارة إذن هنا حكموا بجريان ذلك الأصل الطولي، أو كان مع استصحابه الطهارة، هكذا نفترض كان مع استصحابه الطهارة وكان في أحد الطرفين إصالة الطهارة دون الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر لم يجري فيه قاعدة الطهارة، ولو لأن النجاسة المشكوكة مثلا فيها نجاسة عينية مثلا، والنجاسة العينية الشك في النجاسة الذاتية ليست مشمولة لقاعدة الطهارة مثلا، الذي هو أحد الأقوال في قاعدة الطهارة، حينئذ استصحاب الطهارة واستصحاب الطهارة في الطرفين يتعارضان لأنهما من سنخ واحد، ونصل بعد ذلك إلى إصالة الطهارة في أحد الطرف. والاستثناء الثاني ما إذا فرض أن الأصلين المتعارضين بعد سقوطهما ننتهي إلى أصلين طوليين أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، لا أن كليهما يكون ترخيصيا، لو كان كلاهما ترخيصيين فيتعارضان أيضا ويتساقطان، لكن لو كان أحدهما إلزاميا والآخر ترخيصيا هنا حينئذ يقال أيضا قالوا بأن هنا الأصل الترخيصي الطولي يسلم عن المعارضة وينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حكميا في المرتبة المتأخرة، إذ بعد تساقط الأصلين العرضيين ننتهي إلى الأصلين الطوليين، والمفروض أن أحدهما إلزامي فيوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا. مثاله المثال الذي ذكرناه فيما سبق من أنه لو علم إجمالا إما بزيادة الركوع في صلاة الظهر أو بنقيصة الركوع في صلاة العصر، هنا قاعدة التجاوز في صلاة العصر وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر يتعارضان ويتساقطان، ونصل إلى الأصول الطولية وهي في صلاة الظهر استصحاب عدم زيادة الركوع، وفي صلاة العصر استصحاب عدم الاعتياد بالركوع، لأن الشك في النقيصة لا في الزيادة، فالحالة السابقة عدم الركوع، هناك الحالة السابقة عدم زيادة الركوع، فينفى باستصحاب عدم الزيادة ينفى البطلان ويثبت صحة الصلاة، فهو أصل ترخيصي طولي، بينما هنا استصحاب عدم النقيصة استصحاب عدم الاعتياد بالنقيصة المشكوكة أصل طولي ملزم، لأنه يثبت وجوب التدارك إذا كان يمكن التدارك، أو وجوب الإعادة إذا كان بعد فوات محل التدارك، فاستصحاب عدم الاتيان بالركوع الطولي يوجب وجوب التدارك أو الإعادة لصلاة العصر، فيكون أصلا منجزا، فإذا كان أصلا منجزا ينحل العلم الإجمالي في هذه المرتبة، فيجري الأصل الطولي وهو استصحاب عدم زيادة الأصل الطولي المرخص في الطرف الآخر بلا بحث. فقلنا أن هناك تعليقات ثلاثة أو إشكالات ثلاثة، هنا إشكال على الاستثناء الثاني وإشكال على الاستثناء الأول وتعليق على أصل المطلب، أن التعارض هنا بلحاظ الزمان، وبلحاظ الزمان يكون الأصل الطولي مع الأصل الواحد في عرض واحد يتعارضان ويتساقطان. أما الإشكال على الاستثناء الثاني قلنا أنه هنا بناء على مسلك هؤلاء أصحاب مسلك العلية الذي يجعلون التعارض ميزانه التعاصر في الزمان لا في الرتبة وإن تعددت الرتبة، هذا الأصل الطولي المرخص وهو استصحاب عدم زيادة الركوع أيضا يسقط بالمعارضة مع قاعدة الفراغ في موردها، الأصلان معا يسقطان مع الأصل الذي يجري، الأصل الترخيصي الواحد الذي يجري في هذا الطرف وهو قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز في صلاة العصر، في ركوع صلاة العصر طرف للمعارضة مع قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، ومع استصحاب عدم الزيادة في صلاة يوجب التعارض حينئذ معهما معا بحسب المبنى هذا المسلك. فإن أصحاب هذا المسلك يرون أن الميزان اجتماع الأصلين في زمان واحد، وهذا الأصل الطولي يجتمع من حيث الزمان يجتمع مع الأصل الواحد في هذا الطرف، فيكون حينئذ التعارض بينهما أيضا مستحكما، كما ذكروه في رفع ودفع كلام المحقق العراقي. الأصل الطولي وهو استصحاب عدم الزيادة في الركوع ليس في طول قاعدة التجاوز في صلاة العصر، في طول قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، لا في طول قاعدة التجاوز في صلاة العصر. فبلحاظ صلاة العصر، بلحاظ قاعدة التجاوز في صلاة العصر، استصحاب عدم الزيادة في صلاة الظهر طرف للمعارضة معها، لأنه في زمانها كلاهما في زمان واحد مشمولان لدليل الحجية فيتعارضان ويتساقطان. فلا يجري الأصل المرخص الطولي، فيجب الاحتياط حتى بلحاظ صلاة الظهر. هذا على مسلك الاقتضاء واضح، الذي يكون ميزان التعارض، ميزان المنجزية للعلم الإجمالي وجود وقوع التعارض، فالتعارض هنا على هذا المبنى واضح. فعدم قبول التعارض والقول بالانحلال هنا هذا نقض على ذلك المبنى الذي به أجابوا على نقض المحقق العراقي. فإننا إذا جعلنا التقدم الرتبي أو وجود معارض مع الأصل الواحد في رتبة أسبق من الأصل الطولي، إذا جعلنا هذا مانعا عن سقوط الأصل الطولي فنقض المحقق العراقية، وإذا لم نجعله مانعا كما لم يجعله باعتبار أن الميزان ليس بالرتب، بعالم الرتب الاجتماع في زمان واحد، إذن فهنا أيضا لا بد أن يقول في الاستثناء الثاني، يعني يبطل الاستثناء الثاني. في مورد الاستثناء الثاني أيضا لا بد من القول بمنجزية العلم الإجمالي وعدم جريان الأصل الطولي المرخص الواحد. وأما على مسلك العلية، لو قيل بالعلية في منجزية العلم الإجمالي، يعني لم نقل بأن العلم الإجمالي يتنجز بعد التعارض، وإنما العلم الإجمالي بنفسه مانع إذا كان منجزا، مانع عن جريان الأصل الواحد أيضا. قد يتصور أنه بناء على مسلك العلية، لأن هذا العلم الإجمالي جرى في أحد طرفيه أصل منجز ولو طولي، وهو استصحاب عدم الإتيان بركوع العصر. هذا الأصل المنجز الموجب لوجوب تدارك ركوع العصر، حيث أنه يجري فيوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، يعني يوجب الانحلال الحكمي. وأصحاب مسلك العلية يقولون بأن العلم الإجمالي إذا جرى في أحد طرفه أصل منجز سقط عن الصلاحية للتنجيز على كل تقدير، إذ لو كان معلومه الإجمالي في الطرف الذي فيه أصل منجز كان متنجزا بالأصل المنجز، والعلم الإجمالي حينئذ لا يمكن أن ينجزه، ينجز معلومه، لأن المتنجز لا يتنجز. مرة ثانية، فإذا سقط عن الصلاحية لتنجيز معلومه على كل تقدير فلا ينجز معلومه على التقدير الآخر أيضا في الطرف الآخر. فإذا كان العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز، إذن لا مانع حينئذ من إجراء الأصل الطولي المرخص في ذاك الطرف، إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام باعتبار أنه بناء على غير تام بهذا المعنى، بناء على مسلك العلية لا بد وأن يقال بجريان الأصل السببي في ذاك الطرف للترخيص السببي للترخيص الطولي، يعني أيضا استصحاب عدم الزيادة في ركوع الظهر لا يجري، بل يجري قاعدة الفراغ في صلاة والوجه في جريان قاعدة الفراغ أنه بناء على منجزية العلم الإجمالي علية العلم الإجمالي دليل قاعدة الفراغ في المقام لا يكون له معارض ولا يكون مانع من التمسك به، لأن المانع عن التمسك به إن كان منجزية العلم الإجمالي فالمفروض أن العلم الإجمالي سوف يسقط عن المنجزية ويسقط عن المنجزية بجريان الأصل المنجز في أحد طرفه، وإن كان المانع المعارضة أن قاعدة الفراغ في ذاك الطرف في صلاة الظهر معارضة مع قاعدة التجاوز في صلاة العصر، فقاعدة التجاوز في صلاة العصر لا تجري جزما، يقطع بعدم جريانها تعينا، والتعارض فرع أن يكون كل من المتعارضين في نفسه محتمل الحجية لكي يكون سقوطهما بالتعارض، أما إذا كان أحد المتعارضين على كل حال معلوم السقوط، والمعارض له حينئذ ينجو من المعارضة، كل متعارضين أحدهما معلوم السقوط تعينا، المعارض الآخر حينئذ يصبح حجة، لأن المحذور عن حجيته ليس في نفس حجيته وإنما في حجيته مع حجية معارضه، جمعا لا يمكن أن يكون حجة، وحده يمكن أن يكون حجة، فإذا كان ذاك الثاني على كل حال ليس بحجة يقطع بعدم حجيته، إذن إصالة الحجية في هذا الواحد يكون بلا محذور، لأن المعارض لابد أن يكون حجة لكي يكون معارضا ولو حجة في نفسه بقطع النظر عن المعارضة، أما ما يعلم على كل حال بعدم حجيته إما للمعارضة أو حتى لولا المعارضة لم يكن حجة، إذن فهذا الطرف لا يصلح للمعارضة، وهذه كبرى كلية، كل متعارضين إنما يتعارضان لو كان كل منهما لولا المعارضة حجة، أما لو كان أحدهما على كل حال ليس بحجة، يعني سواء كان أكو معارضة ليس بحجة للتعارض، لو لم يكن المعارض أيضا ليس بحجة لمانع آخر، حينئذ هذا لا يصلح أن يكون معارضا، إذ سوف يكون مقطوع السقوط عن الحجية سواء كان تعارض أو لم يكن تعارض، يعني سواء كان ذاك حجة أو لم يكن ذاك حجة، فإذا كان مقطوع السقوط عن الحجية فذاك يكون حجة حينئذ، لأنكم قرأتم أن الظهورات والعمومات والإصالات اللفظية حجة حتى يعلم بحجة مخالفة معه، أما ما لا يكون حجة مخالفة لأنه معلوم السقوط عن الحجية هذا لا يمكن أن يزاحم إصالة الحجية في ذاك الدليل الأول، إذن فينجو عن المعارضة، هنا الأمر هكذا، هنا قاعدة التجاوز في صلاة العصر يقطع بعدم حجيتها وبعدم جريانها، فلا تصلح لأن تكون معارضة مع قاعدة الفراغ في الظهر، إذا كانت قاعدة التجاوز يقطع بعدم حجيتها تعيينا إذن لا يمكن أن تعارض، خب لماذا يقطع بعدم حجيتها تعيينا؟ لأن قاعدة التجاوز هل تجري قبل انحلال العلم الإجمالي أو بعد انحلال العلم الإجمالي؟ تجري قبل انحلال العلم الإجمالي، هذا خلف مسلك العلية، مسلك العلية يقول العلم الإجمالي مانع، العلم الإجمالي غير المنحل، مانع عقلي رافع لموضوع الأصل، لا يمكن أن يكون الأصل حجة مع وجود علم إجمالي غير منحل، هذا هو مسلك العلي. إذن فقبل انحلال العلم الإجمالي أو مع قطع النظر عن انحلال عن جريان الأصل الملزم لا يجري هذا الأصل قاعدة التجاوز. بعد انحلال العلم الإجمالي يجري قاعدة التجاوز أيضا لا يعقل لا يجري. لماذا؟ لأن فرض انحلال العلم الإجمالي فرض جريان الأصل المنجز، فإن الانحلال بجريان الأصل المنجز عند القوم، ففرض الانحلال فرض جريان استصحاب عدم نقصان عدم الاتيان بالركوع، وفرض جريان الأصل المنجز فرض سقوط الأصل المؤمن في هذا المورد، فرض عدم جريان قاعدة التجاوز، لأن الأصل المنجز طولي لا تصل النوبة إليه إلا إذا سقط أصله الحاكم عليه وهو قاعدة التجاوز. فقاعدة التجاوز يستحيل أن يكون له مجرى فيها في صلاة العصر، لا قبل الانحلال ولا بعد الانحلال. وإن شئتم قلتم أن قاعدة التجاوز لو جرت لمنعت عن الانحلال، لأنها ترفع موضوع الأصل المنجز، تحكم على متقدم على الأصل المنجز. إذن فلو جرت لمنعت عن الانحلال، يعني لو جرت لكان العلم الإجمالي منجزا، والأصل الذي على تقدير جريانه يكون العلم الإجمالي منجزا لا يمكن أن يكون جاريا، لأن بناء على العلية، بناء على مسلك العلية، الأصل الذي لو جرى لكان العلم الإجمالي منجزا، يعني لكان المانع عن جريانه موجودا، لأن العلم الإجمالي المنجز عند مسلك العلية مانع عن جريان الأصل. القائل بالعلية لا يقول أن الأصول تسقط بالمعارضة، القائل بالعلية يقول الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لا للمعارضة، ولهذا الأصل الواحد أيضا يراه غير جاري. القاء هذا مسلك الاقتضاء.
نه علیت علم اجمالی که تا آخر برمه باقی باشد، این علم اجمالی که نمیتواند تا آخر باقی باشد، این نمیتواند مانع از اصل جریان بدون مباشر باشد،
کن مانع باعتبار أن الأصل العلم المانع كلما كان يجتمع مع الممنوع كان مانعا. للعلم العلم الإجمالي الذي يكون منجزا لو جرى الأصل المؤمن، لو جرى الأصل المؤمن وهو قاعدة التجاوز كان العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأن الأصل الملزم لا يجري حينئذ، هذا حاكم عليه يرفع موضوعه، فعلى تقدير جريان الأصل المؤمن العلم الإجمالي حتما منجزه، يعني دائما هذا الأصل المؤمن وهو قاعدة التجاوز لو أراد أن يجري يصبح جريانه سببا لوجود المانع عن جريانه، إذن فيستحيل جريانه. ما يلزم من جريانه عدم جريانه، لأنه بمجرد أن يجري يرتفع الانحلال، ارتفع الانحلال العلم الإجمالي مانعه عن جريانه. الأصل الذي يلزم من جريانه عدم جريانه يستحيل جريانه، لأن كل ما يلزم من وجوده عدمه محال. هذا الأصل المؤمن حاله هنا هكذا، قاعدة التجاوز في صلاة العصر لو أرادت أن تجري بمجرد أن تجري يرفع المانع، يرفع الانحلال لأنه حاكم على الأصل المنجز، وإذا ارتفع الأصل المنجز ارتفع الانحلال لا انحلال، يعني كان العلم الإجمالي صالحا للمنجزية لمعلومه الإجمالي في كلا الطرفين. يعني لو جرى الأصل المنجز على تقدير جريانه يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريانه لا للمعارضة، لأن هذا المسلك لا يقبل المعارضة، وإنما يقول بالمانعية لنفس العلم الإجمالي حتى في الطرف الواحد. إذن فالأصل قاعدة التجاوز في صلاة في ركوع العصر يستحيل أن تجري. يستحيل أن تجري لأن جريانها يستلزم منجزية العلم الإجمالي، وبالتالي مانعية العلم الإجمالي عن جريانها، وكل شيء يستلزم من وجوده عدمه يكون محالا، فجريانه محال حجيته محال، إذ يلزم من حجيته أن يكون المانع عن حجيته موجودا فلا يكون حجة. إذن فقاعدة التجاوز في صلاة العصر مقطوعة السقوط، يعني ممتنعة الحجية، لأنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها على مسلك العلية لا على مسلك الاقتضاء، على مسلك الاقتضاء لا مانع من جريان الأصل في الطرف الواحد، المانع هو المعارضة، فيسقط مع المعارض، فيسقطان معا، تسقط قاعدة التجاوز مع قاعدة الفراغ في الطرف الآخر معا، تسقطان بالمعارضة. لكن على مسلك العلي فلا يبقى لنا قاعدة الفراغ لكي نرجع إليه، بعبارة أخرى لا يكون المعارض مقطوع السقوط بل محتمل الحجية، لعل ذاك ساقط السقوط، سقوطهما معا، لا علم بسقوط هذا تعينه، سقوط أحدهما، المعارضة يكون مانعة عن الجريان على مسلك الاقتضاء. لكن على مسلك العلية لا دخل للمعارضة في البين، الذي يمنع عن جريان الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي نفس وجود علم إجمالي منجز، يعني إجمالي ليس منحلا، وجريان قاعدة التجاوز هذا الأصل المؤمن في ركوع صلاة العصر يستلزم عدم الانحلال، لأن الانحلال يكون بالأصل الإلزامي الذي يكون محكوما لهذه القاعدة، وهو استصحاب عدم الاتيان بالركوع الذي محكوم يرتفع بجريان هذه القاعدة، يعني يرتفع الموجب للانحلال بجريان قاعدة التجاوز. فإذا ارتفع الموجب للانحلال معناه أنه أصبح هذا الأصل وهو قاعدة التجاوز في صلاة العصر جريانه مستلزما لفعلية المانع عن جريانه، يعني جريانه مستلزما لعدم جريانه، وكل أصلا يستلزم من جريانه عدم جريانه مقطوع البطلان ممتنع، جريانه ممتنع والممتنع مقطوع البطلان متعين البطلان، فجريان قاعدة التجاوز في صلاة العصر في نفسه ممتنع لا بلحاظ حجية قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، إذ امتناعه ليس بالمعارضة، امتناعه بلحاظ المانع الذاتي عن نفسه وهو منجزية العلم الإجمالي. إذن فقاعدة التجاوز في صلاة العصر لا تجري، وقاعدة الفراغ في على مسلك العلية ممتنعة الجريان، فقاعدة الفراغ في صلاة الظهر حينئذ يمكن أن تجري إذا كان في صلاة العصر أصل منجز، كما هو هكذا إذا كان قاعدة التجاوز ممتنعان إذن فالمرجع في صلاة العصر إلى ماذا؟ للأصل الطولي وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع وهو أصل منجز، فيجري الأصل المنجز ويكون قاعدة الفراغ في صلاة الظهر بلا محذور الرجوع إليه على مسلك العلية. وهذا من النتائج الغريبة بين المسلكين، أنه على مسلك العلية يكون العلم الإجمالي أقل أخف من مسلك الاقتضاء، عادة مسلك العلية أشد من مسلك الاقتضاء، القائلون بالعلية أرادوا أن يجعل العلم الإجمالي أشد ويجب فيه الموافقة القطعية بنحو العلية فضلا عن حرمة المخالفة.
ايش هو كم جواب علم الإجمالي
باغي وشد مانع
عن أصل
جريانه
بدون معرفة المشكلة،
باعتبار أن هذا العلم هذا الأصل الذي لا يبقى هذا لا يحل،
لا علم الإجمالي لا يبقى علم الإجمالي
بس الأصل المؤمن، بس الأصل المؤمن لو جرى لما كان منحلا، لما بقي إلى الآخر منحلا، كان غير منحل، فيمنع برهان الامتناع أنه يلزم من جريان الأصل المؤمن وهو قاعدة التجاوز، يلزم من جريانه وجود المانع عن جريانه، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه محال، هذا برهان واضح بين. إذن فبناء على مسلك العلية لا يجب الاحتياط في صلاة الظهر، لكن بناء على مسلك الاقتضاء يجب الاحتياط بلحاظ صلاة الظهر أيضا، فتكون مسلك العلية أخف، يكون مسلك العلية أخف من مسلك الاقتضاء من حيث الأثار، القائلون بالاقتضاء لابد هنا أن يحتاطوا بإعادة صلاة الظهر مثلا وإعادة صلاة العصر إذا كان بعد فوات محل التدارك، بينما القائلون بالعلية هنا لا يستطيعون أن يجروا قاعدة الفراغ في صلاة الظهر ويحتاطوا فقط في أحد طرفي العلم الإجمالي، أصبح مسلك العلية أخف من مسلك الاقتضاء. هنا توجد شبهة لعله يشير إليها المحقق العراقي نفسه في بعض كلماته، وهو شبهة أننا نعكس المطلب فنقول أن الانحلال في المقام الذي هو المصحح لجريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر في صلاة الظهر، لو كان العلم الإجمالي غير منحل لا يجري قاعدة الفراغ في صلاة ثلاثة الظهر حتى في الطرف الواحد، لأن القائل بالعلية يقول أن نفس العلم الإجمالي مانع. نحن إنما نريد أن نجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر في طول الانحلال. أولا لابد أن نحل العلم الإجمالي بجريان الأصل المنجز في أحد طرفيه لكي يثبت انحلال العلم الإجمالي فيجري الأصل. طبعا هذا في طوليات رتبية مو زمانية. فأولا العلم الإجمالي لابد أن يسقط عن المنجزية فيصبح منحلا، فإذا أصبح منحلا وساقطا عن المنجزية جرى قاعدة الفراغ في أحد طرفيه وهو في صلاة الظهر، وإلا كان العلم الإجمالي بنفسه غير المنحل مانعا حتى لولا الأصل في الطرف الآخر، لأن المقال بالعلية يرى نفس العلم الإجمالي مانع حتى في الطرف الواحد. وإنحلال العلم الإجمالي هنا، إنحلال العلم الإجمالي إنما يكون بجريان الأصل المنجز في صلاة العصر. لولا جريان الأصل المنجز في صلاة العصر لما كان العلم الإجمالي منحلا، كان العلم الإجمالي منجزا لكلا طرفه، وهو استصحاب عدم الإتيان بركوع العصر. واستصحاب عدم الإتيان بركوع العصر المنجز لهذا الطرف جريانه فرع سقوط الأصل الحاكم عليه وهو قاعدة التجاوز في صلاة العصر. فإن قاعدة التجاوز في صلاة العصر لو كانت جارية لما كان استصحاب عدم الركوع جارية. وسقوط قاعدة التجاوز في صلاة العصر فرع منجزية العلم الإجمالي، إذ لو كان العلم الإجمالي غير منجز لما سقط. ما الذي يسقط قاعدة التجاوز في صلاة العصر؟ منجزية العلم الإجمالي. إذن فإنحلال العلم الإجمالي في المقام بجريان الأصل المنجز فرع سقوط قاعدة التجاوز في صلاة العصر الذي هو أصل مؤمن، وسقوطه فرع منجزية العلم الإجمالي. إذن فانحلال مثل هذا العلم الإجمالي فرع منجزية العلم الإجمالي. بالتسلسل يكون المتوقف على المتوقف متوقفا على المتوقف عليه. فانحلال العلم الإجمالي أو قول جريان الأصل المنجز الذي يوجب انحلال العلم الإجمالي فرع منجزية العلم الإجمالي في الرتبة السابقة، إذ لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا لما سقط الأصل الحاكم عليه لكي تصل النوبة إليه. فجريان الأصل المنجز وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع فرع ثبوت منجزية العلم الإجمالي في الرتبة السابقة لكي يسقط الأصل الحاكم عليه. فإذا كان جريان الأصل المنجز في طول منجزية العلم الإجمالي يستحيل أن يكون موجبا لإنحلال العلم الإجمالي، يعني لرفع منجزية العلم الإجمالي، لأن هذا دوره. ما يتوقف على شيء يستحيل أن يكون رافعا لذلك الشيء. معناه حينئذ أن هذا الذي يتوقف على المنجزية يكون رافعا للمنجزية. هذا هو روح الدور، الدور أن يكون أحد الشيئين متوقفا على آخر وفي نفس الوقت رافعا مانعا عن وجود الآخر، هذا محال لا يمكن. فانحلال العلم الإجمالي هنا في طول منجزية العلم الإجمالي، فيستحيل ما يكون في طول المنجزية يستحيل أن يكون رافعا للمنجزية. إذن فهنا يوجد شبهة الدور في انحلال العلم الإجمالي بمثل هذا الأصل المنجز، فيقال أن الأصل المنجز في كل مورد يوجب انحلال العلم الإجمالي إلا في هذا المورد. في هذا المورد الأصل المنجز لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن إيجابه للانحلال يلزم منه المحال، فيستحيل أن يوجب الانحلال لأنه في طول عدم الانحلال، فكيف يمكن أن يكون موجدا لهذا الانحلال؟ ما يكون في طول عدم الانحلال يستحيل أن يكون موجدا لذاك الانحلال، معناه أنه بينه وبين ذاك يكون تمانع، هذا يعدم ذاك، ذاك أيضا يعدم هذا، وهذا هو الدور، التمانع بين شيئين من الطرفين. أو معناه أن كل منهما يتوقف على عدم الآخر، هذا يتوقف على عدم الانحلال، وعدم الانحلال أيضا يتوقف على عدم هذا. هذه تعبيرات كلها ترجع إلى نقطة الدور حسب الحقيقة. إذن فجريان الأصل فانحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل المنجز محال هنا، لأن انحلال العلم الإجمالي هنا بجريان الأصل المنجز إنما يكون معقولا لو لم يكن جريان الأصل المنجز في طول المنجزية. أما إذا كان في طول المنجزية إذن يستحيل أن يرفع تلك المنجزية، وإذا استحال أن يرفع تلك المنجزية فيستحيل أن ينحل هذا العلم الإجمالي بمثل هذا الأصل الملزم أصل المنجز في أحد الطرفين. فالعلوم الإجمالية التي تجري أصول منجزة في أحد أطرافها تكون منحلة إلا مثل هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منحلا بهذا الأصل المنجز. وبعبارة مختصرة، هذا الأصل المنجز الطولي لكونه طوليا لا يمكن أن يوجب انحلال العلم الإجمالي. الأصل المنجز العرضي يوجب انحلال العلم الإجمالي لا الأصل المنجز الطولي، فلا انحلال. فإذا لم يكن انحلال إذن فيكون حينئذ قاعدة الفراغ في الظهر أيضا لا موضوع لها بناء على العلية، لأن العلم الإجمالي ليس منحلا هنا، يستحيل أن يكون منحلا، فلا يجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، بل ولا يجري استصحاب عدم الزيادة أيضا في صلاة الظهر. إذن يجب الاحتياط، أيضا لا يتم مطلوب مستثني للصورة الثانية. على كل على هذا التقدير أيضا يصير حاله حال مسلك العلية. الأصول المرخصة في صلاة الظهر سواء كان قاعدة الفراغ أو استصحاب عدم زيادة الركوع كلاهما لا يجريان، لأن العلم الإجمالي منجز صالح للمنجز وغير منحل، إذ لا ينحل بالأصل المنجز الطولي لاستحالة الانحلال. هذا شبهة، هذه شبهة، قد يكون أجل هذه الشبهة المحقق العراقي لم يميز لم يستثني هذه الصورة، حكم هنا أيضا بالمنجزية للعلم الإجمالي. هذه الشبهة جوابها أنه نحن نقول أن الأصل المنجز هنا أيضا يمكن أن يكون موجبا للانحلال ولا يلزم منه محذور الدور، فإن ما يكون متوقفا عليه جريان الأصل الملزم المنجز إنما هو ما يتوقف عليه جريان الأصل الملزم أن يكون هناك انحلال لولا جريان الأصل المنجز، الانحلال بنحو مفاد القضية الشرطية لا بنحو مفاد القضية الفعلية الحملية. لولا جريان الأصل المنجز الطولي هل كان العلم الإجمالي منجزا أو لم يكن منجزا؟ نعم كان منجزا، فما يتوقف عليه جريان الأصل المنجز صدق هذه القضية الشرطية. لولا هذا الأصل الإلزامي المنجز وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع لكان العلم الإجمالي منجزا، صدق هذه القضية الشرطية كاف في جريان الأصل المنجز، وما يتوقف على جريان الأصل المنجز الانحلال الفعلي لا صدق القضية الشرطية. القضية جزاء القضية الشرطية تتوقف نقيض جزاء القضية الشرطية تتوقف على جريان الأصل المنجز وهو الانحلال بالفعل بنحو القضية الفعلية الحملية، هذا يتوقف على جريان الأصل المنجز. وجريان الأصل المنجز ليس متوقفا على عدم الانحلال الفعلي، بل متوقف على صدق القضية الشرطية أنه لو لم يكن الأصل المنجز جاريا لكان العلم الإجمالي منحلا، وهذه القضية الشرطية صادقة حتى مع جريان الأصل المنجز، هذه القضية صادقة حتى مع الانحلال الفعلي للعلم الإجمالي، القضية الشرطية صادقة لما قرأتموه من أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق الطرفية، حتى مع كذب الطرف القضية الشرطية صادقة، حتى في الليل يصدق أنه إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه القضية الشرطية في الليل أيضا صادق، ليس صدقها موقوف على خروج شرطها. الانحلال متوقف على جريان الأصل المنجز، فعلية الانحلال متوقف على جريان الأصل المنجز، جريان الأصل المنجز متوقف على عدم الانحلال العلم الإجمالي بنحو القضية الشرطية لا بنحو القضية الفعلية، جريان الأصل المنجز متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن، هكذا أقوله، على عدم جريان الأصل الحاكم عليه وهو قاعدة التجاوز. والذي يمنع عن جريان الأصل الحاكم عليه أنه يكون هناك علم إجمالي منجز لولا الأصل المنجز، يكفي هذا المقدار، لولا الأصل المنجز لكان العلم الإجمالي منجزا يعني لم يكن منحلا، وهذا صادق. إذن فالشرط لجريان الأصل المنجز القضية الشرطية للقضية الفعلية للتنجز وعدم الانحلال، وما يكون متوقفا على الأصل المنجز عدم الانحلال بنحو القضية الفعلية لا بنحو القضية الشرطية. إذن فلا يوجد هناك محذور للدور في البين أصلا. طب لماذا نقول أن قضية الشرط أن المنجز جريانه موقوف على عدم على المنجز الشرطي بنحو القضية اللولائية لا المنجز بالفعل؟ لأن دليل جريان الأصل المنجز مطلق يشمل هذا المورد، لابد أن يرفع اليد عنه بالمقدار الذي عقلا يكون مانعا عنه، والمقدار الذي يكون عقلا مانعا عن جريان الأصل المنجز إنما هو جريان الأصل المؤمن الحاكم عليه، وجريان الأصل المؤمن الحاكم عليه وهو قاعدة التجاوز عدم جريانه الذي يوجب جريان الأصل المنجز، عدم في عدم جريانه يكفي أن يكون العلم الإجمالي منجزا على تقدير جريان الأصل، لا أنه يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير حتى على تقدير جريان سائر الأصول، لما قلناه من أنه يكفي في سقوط قاعدة التجاوز عن الحجية أن يكون على تقدير جريانه منجزا، يعني يلزم من وجوده عدمه، على تقدير جريانه يكون منجزا. إذن فلا يشترط في إمكان جعل حجية للأصل المنجز أكثر من هذا المقدار، أن نقيد دليل حجيته بمورد يكون القضية الشرطية غير صادقة، حينئذ هناك نقول أصل المنجز لا يمكن أن يجري، يعني لولا مع فرض عدم جريان العلم الإجمالي مع فرض عدم جريان الأصل المنجز أيضا كان العلم الإجمالي غير منجز، حينئذ يجري الأصل المؤمن الحاكم عليه، فعدم المنجزية للعلم الإجمالي على تقدير عدم جريان الأصل المنجز وهو استصحاب عدم الركوع، عدم المنجزية لو كانت ثابتة والمنجزية بنحو القضية الشرطية غير ثابتة، الأصل المنجز لم يكن يجري. لماذا؟ لأنه يجري حينئذ ذاك الأصل المؤمن الحاكم عليه، فيرفع موضوع الأصل المنجز أكثر من هذا المقدار الذي فيه الحكومة، لا وجه لتقييد إطلاق دليل الأصل الملزم والأصل الإلزامي المنجز، فنقيده بهذا المقدار بأن يكون العلم الإجمالي لولا جريان الأصل المنجز يكون العلم الإجمالي منجزا لكي لا يكون الأصل الحاكم جاريا فيرفعه ويرفع الأصل المنجز بأكثر من هذا المقدار لا موجب للتقييد. فكلما كانت القضية الشرطية صادقة أنه لولا جريان الأصل المنجز كان العلم الإجمالي منجزا، إذن فالحاكم على الأصل الملزم كان غير جاري، حينئذ في هذا التقدير الأصل المنجز يجري، موضوع جريانه يكون موجودا، سواء كان في طول جريانه يوجد تنجيز أو لا يوجد تنجيز، فالبقاء المنجزية في طول جريانه ومع جريان الأصل المنجز ليس شرطا في جريانه، لأن الذي يكون لازما أن لا يجري الأصل الحاكم، والأصل الحاكم إنما لا يجري إذا كان العلم الإجمالي منجزا لولا الأصل المنجز. إذن فصدق القضية الشرطية كافية في رفع المانع عن حجية دليل الأصل المنجز وشموله للأصل المنجز. إذن فلا نقيد، فلا يكون شرط جريان الأصل المنجز أكثر من صدق هذه القضية الشرطية أنه لولا جريان هذا الأصل الإلزامي وهو استصحاب عدم الإتيان بالركوع كان العلم الإجمالي منجزا. نعم لولا هذا الأصل كان العلم الإجمالي منجزا، لأن كلا طرفيه يصلح للتنجز بنفس العلم الإجمالي، لا يوجد أصل منجز، يوجد أصل مؤمن وهو قاعدة التجاوز. إذن فصدق هذه القضية الشرطية كافية كافيا لجريان الأصل المنجز، فيكون عدم يكون الانحلال الفعلي متوقفا على جريان الأصل المنجز، وجريان الأصل المنجز متوقفا على عدم الانحلال الشرطي لا عدم الانحلال الفعلي، لكي يلزم حينئذ الدور. على صدق القضية الشرطية، الذي صدق القضية الشرطية لا يمنع من صدق نقيض جزائها. كل قضية شرطية صادقة في موارد صدق نقيض جزائها ولا يكون فيه محذور، كما يصدق في الليل أنه إذا طلعت الشمس فالنهار موجود مع أن نقيض جزائها موجود، والليل انعدام النهار، الشرطية صدقها لا تستلزم صدق طرفيها. فالموقوف عليه جريان الأصل المنجز غير الموقوف على الأصل المنجز أو موقوف عدمه على الأصل المنجز. المنجزية للعلم الإجمالي الموقوف جريان الأصل المنجز عليه عليها إنما هو المنجزية بنحو القضية الشرطية، أي لولا جريان الأصل المنجز. وما يكون مرفوعا، ما يكون مرفوعا بالأصل المنجز ليس في القضية الشرطية ليلزم الدور، ما يكون مرفوعا بالأصل المنجز الجزاء الفعلي يعني المنجزية الفعلية، والانحلال وبالتالي ما يكون ثابتا الانحلال الفعلي ولا محذورة، فلم يكن دورون. لو كان الأصل المنجز يرفع القضية الشرطية وهي متوقفة وهو متوقف على القضية الشرطية لزم الدور. لو كان الأصل المنجز رافعا للقضية الشرطية وهو أيضا جريانه متوقف على القضية الشرطية لزم الدور، لكن ما يكون المنجز متوقفا عليه صدق القضية الشرطية، وما يكون مرفوعا بالمنجز ليس القضية الشرطية وإنما فعلية جزاء القضية الشرطية. يعني المنجزية الفعلية ترتفع بالأصل المنجز، والمنجزية الفعلية غير القضية الشرطية، وصدق القضية الشرطية لا تنافي انتفاء صدق الجزاء بنحو القضية الفعلية، صدق انتفاء الجزاء بنحو القضية الفعلية. لما قرأتموه في المنطق من أن صدق الشرطية لا تستلزم صدق أو كذب طرفيها، إذن فهذه الشبهة أيضا في غير محلها. فبناء على مسلك العلية لا بد من أن يقال بأن قاعدة الفراغ في الطرف الآخر يكون جاريا بلا محذورين بلا حاجة إلى استصحاب عدم الإتيان بالزيادة. إذن فاستثناء الثاني على كل حال غير تام، على مسلك الاقتضاء غير تام لوجوب الاحتياط، على مسلك العلية أيضا غير تام بالبيان المذكور، يعني وهو أنه يجري استصحاب الأصل الطولي المرخص، أيضا لا يجري الأصل الطولي المرخص بل يجري الأصل السببي المرخص في ذاك المورد وهو قاعدة الفراغ في صلاة الظهر.